يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. زهرائيون نحن والهوى زهرائي. زهرائيون نحن والغرام علوي وحسين عطرنا النفاذ. زهرائيون نحن يا بقية الله، والعقول بيعة وتسليم وانتظار. زهرائيون نحن يا بقية الله، والقلوب مودة ودموع وثار. زهرائيون نحن يا قائم آل محمد، صلوات تترى عليك، وسلام يتواصل من قلوبنا مرسلا إلى فنائك. صلوات وسلام عليك يا بقية الله، ورحمة الله وبركاته. سلام عليك. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق. تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون. وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق. الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج. سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. هذه هي الحلقة 40. من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى رسالة وردت من ألمانيا. قرأت الرسالة، لا أعيد قراءتها الآن، وإنما سأعود إليها حينما أحتاج قراءتها. الرسالة تشتمل على أسئلة بخصوص العملة المشفرة، وتحديدا فإن أسئلتها تدور في مجال الاستثمار في العملات المشفرة. هذا الموضوع يأخذني إلى قضية مهمة جدا، الحديث عن العملات المشفرة. إنه حديث الاقتصاد، كثيرون يتحدثون عن النظام الاقتصادي الإسلامي، لا شأن لي بالأجواء السنية، إنما أتحدث عن الأجواء الشيعية. يتحدثون، يناظرون، يؤلفون، يقولون ويقولون. لا يوجد شيء في دين العترة مثل ما يقولون، لا يوجد في دين العترة ما يسمى بالمذهب الاقتصادي، بالنظام الاقتصادي. المنظومة الاقتصادية تنشأ من خلال ما يحتاجه الناس. حينما جاء نبينا صلى الله عليه وآله فإنه لم يؤسس نوعا جديدا من المعاملات قطعا، لو كانت هناك حاجة عند الناس لأسسوا معاملات جديدة. ولقال النبي صلى الله عليه وآله ما قال بخصوصها في وقتها، لكن الدين حين أخذ يتأسس شيئا فشيئا لم يؤسس نوعا جديدا من المعاملات، وإنما جاء متفقا مع المنظومة الاقتصادية في ذلك الوقت بحسب ذلك الزمان. وكانت تلك المنظومة قد نتجت من خلال حاجة الناس ومن خلال معرفة أهل التجارة بالبضائع والمواد التجارية وما يرتبط بذلك من قيمها. كانت الحياة بسيطة، ليست بالتعقيد الذي نحن عليه اليوم. الدين لم يؤسس منظومة اقتصادية، وإنما قام بعملية تهذيب وتشذيب للمواطن التي هي بحاجة لهذا التهذيب والتشذيب. عملية التهذيب والتشذيب هذه جاءت ناظرة إلى الجانب الأخلاقي في المنظومة الاقتصادية، ومن هنا حرم الربا. إذا دققنا النظر في النصوص التي تحدثت عن تحريم الربا، فإنها توجه نظرها إلى الجانب الأخلاقي، والجانب الأخلاقي يرتبط من جهة بواجبات الناس، ومن جهة بحقوقهم. وهناك أمر آخر أخذه الدين بنظر الاعتبار، الآثار المعنوية والروحية والتي ترتبط بمنظومة الأحكام الشرعية. فحينما حرم الدين المعاملات الخمرية التي ترتبط بالخمر صناعة تجارة، إنها المعاملات الخمرية، هذه القضية نظر فيها إلى منظومة الأحكام، إنها منظومة الأحكام في دائرة التحليل والتحريم، والنظر هنا إلى الآثار المعنوية والروحية لهذه المعاملات، حتى لو كان المتاجر بها لا يتناولها، حتى لو كان يبيعها للذين يستحلونها، إلى بقية التفاصيل. هذه أمثلة سريعة. فالدين لم يؤسس منظومة اقتصادية خاصة بهذا الدين. لماذا؟ لأن الوضع الاقتصادي في حالة تغير، وإنما يقوم الدين بعملية تشذيب وتهذيب، يراعي الجانب الأخلاقي من جهة الحقوق والواجبات، ويراعي الجانب الذي يترك آثارا معنوية وروحية، وهي أساسا ترتبط بمنظومة الأحكام في الدين نفسه ما بين التحليل والتحريم. من هنا قسمت المعاملات، ومن هنا قسمت النتائج والآثار الاقتصادية التي تترتب على تلك المعاملات وشؤونها، ما يقال له باب المكاسب في الفقه، باب المتاجر في الفقه، باب العقود التجارية على اختلاف أنحائها وأنواعها. خلاصة القول: ليس عندنا من تأسيس لمنظومة اقتصادية، وإنما جاء الدين منسجما مع المنظومة الاقتصادية الموجودة آنذاك، ولكنه قام بعملية تهذيب وتشذيب. أما فكرة أن الدين يشتمل على مذهب اقتصادي فهذا الهراء جاءنا إلى الوسط الشيعي من خلال الفكر الإخواني والقطبي. والفكر الإخواني والقطبي تبنى ما تبنى بخصوص هذا المضمون كردة فعل على ما كان يجري في المجتمعات الغربية. الغربيون أسسوا علما كبيرا هو علم الاقتصاد، وفي زماننا علم الاقتصاد تفرع إلى فروع عديدة، ونشأت نظريات وفلسفات وبحوث عميقة وواسعة في هذا الاتجاه، أكثرها نظري، الجانب العملي فيها محدود، لكنهم كانوا يحتاجون هذا. إنها الثورة الصناعية والتي أدت إلى ثورة زراعية، الثورة الزراعية أدت إلى ثورة في الثروات الحيوانية، وكل هذا أدى إلى نشاط تجاري لم يكن قد مر في تاريخ البشرية. واستمرت الأمور بالتعقيد حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. الغربيون حين أنتجوا المنظومة الاقتصادية الواسعة والهائلة والمعقدة لم يكن هذا ترفا فكريا، إنها الحاجة هي التي دفعتهم إلى ذلك. ردة الفعل عند الأخوانيين، عند القطبيين وأمثالهم في الوسط السني، لأنهم يبحثون عن حكم، إنهم يريدون إعادة الخلافة، فلا بد أن يفكروا بهذه الطريقة، فجاءونا بمنظومة اقتصادية إسلامية بحسب ما يدعون، وانتقل هذا الهراء إلى أجوائنا الشيعية. ومن أبرز من نفذه على أرض الواقع محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا، هذا الكتاب الذي يشتمل على مناقشة الماركسيين ومناقشة الرأسماليين، وإن كان نقاشه مع الرأسمالية مختصرا، نقاشه المطول كان مع الماركسية، وبعد ذلك يؤسس مذهبا اقتصاديا إسلاميا، إنه يؤسس نظاما اقتصاديا إسلاميا للدولة الإسلامية. السؤال هنا: محمد باقر الصدر شيعي أو أنه ليس شيعيا. إذا كان محمد باقر الصدر شيعيا ألا يفترض فيه وهو مرجع أن يكون مأموما بإمامه أمير المؤمنين إذا كان شيعيا؟ الجواب نعم، لابد أن يكون مأموما بإمامه أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أمير المؤمنين في واقعة الشورى العمرية المشؤومة حينما اشترطوا عليه أن يعمل بسيرة أبي بكر وعمر إذا ما تصدى للخلافة، عرضوا الخلافة عليه بهذا الشرط: نبايعك خليفة بعد مقتل عمر بشرط أن تعمل بسيرة الشيخين، بسيرة أبي بكر وعمر. أمير المؤمنين رفض الخلافة بكاملها. لماذا؟ لأنه رافض لسيرة أبي بكر وعمر رفضا قطعيا. أمير المؤمنين حين يتحدث عن سيرة أبي بكر وعمر فإنه يقول: من أنهما عاندا رسول الله، متعمدين، وخالفا رسول الله قاصدين. لهذا السبب فإن أمير المؤمنين رفض سيرة أبي بكر وعمر ورفض الخلافة التي يشترط فيها عليه أن يعمل بسيرتهما. يمكن لقائل يقول: لماذا لم يقبل وحينما يستتب له الأمر يترك العمل بسيرة الشيخين؟ أمير المؤمنين أراد أن يبين أن الرجلين كانا على باطل، ومن أنه لن يهادن في أمر الباطل، أراد أن يثبت هذه الحقيقة. هذه الحقيقة بالنسبة لأمير المؤمنين لها الأولوية، بإمكانه أن يفعل ذلك، أن يقبل بالأمر حتى يستتب له الأمر وبعد ذلك لا يعمل بسيرة الشيخين. لكن هذا يعطي احتمالا بأنهما على حق، وأمير المؤمنين لا يريد لهذا الاحتمال أن يتسرب إلى أذهان شيعته، إلى أذهان الذين يطلبون الحق والحقيقة. رفض الخلافة بكاملها وأعرض عنهم لأجل أن يثبت من جهته من أن سيرة أبي بكر وعمر كانت معاندة ومنافرة ومناقضة لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن حينما نأتي كي نؤسس نظاما اقتصاديا، هذا مع أنه لا يوجد نظام اقتصادي في دين العترة الطاهرة، وإنما هي عملية تشذيب وتهذيب للنظام الاقتصادي الذي يأتي تبعا لحاجة الناس، وإلا فأين النصوص المؤسسة للنظام الاقتصادي؟ لهذا السبب حينما جاء محمد باقر الصدر كي يؤلف كتابا يطرح فيه المذهب الاقتصادي الإسلامي، ذهب إلى كتب النواصب وجاء بسيرة الشيخين وجاء بفتاوى فقهاء النواصب كي يؤسس نظاما اقتصاديا إسلاميا. فأي نظام هذا؟ السؤال: هل هذا دين علي؟ الجواب: كلا. لو سألت محمد باقر الصدر نفسه هل هذا دين علي، لا يستطيع أن يجيب فيقول من أنه دين علي، لأنه يعلم بأنه قد أسس هذا النظام الاقتصادي الناصبي الضال على سيرة الشيخين وفتاوى أبي حنيفة والشافعي وسائر فقهاء النواصب. هذه هي الحقيقة من الآخر. هذا هو الكتاب بين يدي، الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، من الصفحة 37 ما قبل الصفحة 37 مقدمة، من الصفحة 37 إلى الصفحة 50 بعد 200 نقاش مع الماركسيين، ومن الصفحة 51 بعد 200 إلى الصفحة 92 بعد 200 نقاش مع الرأسماليين، من الصفحة 93 بعد 200 إلى الصفحة 73 بعد 700، إنه طرح للمذهب الاقتصادي الإسلامي. من أين جاءنا به؟ أخذ شيئا عن العترة الطاهرة وأخذ الكثير عن نواصب وأعداء العترة الطاهرة. فهل هذا نظام اقتصادي إسلامي بحسب المنهج العلوي؟ إذا كان محمد باقر الصدر شيعية، هذا منهج ناصبي رفضه أمير المؤمنين، أمير المؤمنين رفضه، ولكن محمد باقر الصدر غطس في تلك العيون القذرة الكدرة، ولهذا الشيعة يصفقون له، لأنهم ما هم بشيعة لعلي وآل علي، إنهم شيعة طوسيون. محمد باقر الصدر طوسي قطبي من الطراز الأول. سأذكر لكم على سبيل المثال بحسب هذه الطبعة مجموعة من أرقام الصفحات في هذا الكتاب التي نقل فيها عن النواصب وأسس مذهبا اقتصاديا بحسب ما نقله عن النواصب. أمير المؤمنين يرفض هذه السيرة، وهذا محمد باقر الصدر يؤسس مذهبا اقتصاديا إسلاميا للدولة الإسلامية. أية دولة هذه؟ وأي نظام اقتصادي إسلامي؟ هذا هو واقع حوزة النجف، وهذا هو واقع الشيعة. صفحة 443 445 446 449 450 456 458 459 462 465 466 467 474 479 498 499 500 501 502 505 510 511 512 514 517 523 535 543 576 578 579 589 601 603 604 605 606 612 642 643 686 687 888 714 727 صدقوني، هذه الأرقام ليست على سبيل الاستقصاء. هناك صفحات كثيرة ما سجلت أرقامها. لقد اعتمد اعتمادا رئيسيا على ما جاء في سيرتي وفي كتبي وفي فتاوى أعداء العترة الطاهرة، وأسس نظاما اقتصاديا إسلاميا. أي إسلام هذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام إسلام علي، إسلام الغدير، علي الذي رفض العمل بسيرة الشيخين محمد باقر الصدر يتبرع من عنده تبرعا. هؤلاء مراجع الشيعة، هؤلاء هم مراجع الشيعة الذين ضحكوا على آبائنا وأجدادنا وضحكوا علينا وقدموا لنا هذا الكتاب على أنه برنامج للنظام الاقتصادي الإسلامي. أي إسلام هذا؟ هذا إسلام سقيفة بني ساعدة. ولذا فإن وزارة الأوقاف الكويتية والمشروع كان أخوانيا وجهوا رسالة إلى النجف يريدون برنامجا لبنك إسلامي. هؤلاء لو كانوا يعلمون من أن الجواب سيأتي من النجف وفقا لدين العترة هل كانوا سيوجهون السؤال؟ أبدا، هم اطلعوا على كتاب اقتصادنا، وقد أسس محمد باقر الصدر المذهب الاقتصادي الإسلامي بحسب ما هو يقول من أنه إسلامي، أسسه وفقا للمذاق الشافعي، فلقد نقل كثيرا من كتب الشوافع. وعن الأحناف وعن سائر المذاهب السنية الناصبية، ولذا فهم يعلمون من أن النجف ستفتي لهم وفقا للمذهب الشافعي. فكتب محمد باقر الصدر البنك اللاربوي في الإسلام، هذا في السبعينات، أرسله إلى علي الكوراني في الكويت، وسعى علي الكوراني إلى طباعته وطبع وسلمه إلى الجهة التي كانت تريد الجواب. وفعلا فعلا أسسوا بنكا عنوانه بيت التمويل الكويتي، وفقا لما جاء عن النجف. هذا بنك منافعه للإخوان المسلمين، ربما في السنوات الأخيرة الحكومة الكويتية وضعت يدها بشكل كامل على مجريات ما يجري في هذا البنك، وإلا فإن الإخوان المسلمين هم الذين كانوا ينتفعون منه منذ بدايات تأسيسه. وهذا سوء التوفيق لمحمد باقر الصدر. النتائج هي هذه، الأمور بخواتيمها. الخواتيم أنه يؤسس برنامجا شافعيا لخدمة الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمون ينفقون هذه الأموال في إحياء أمر محمد وأهل محمد، أو في تدمير دين العترة الطاهرة. هذا هو واقع النجف، وهذا نتاج النجف الذي جرني للحديث عن هذا الموضوع، لأن كثيرين يتصورون أن دين العترة يشتمل على نظام اقتصادي معين. لا يوجد نظام اقتصادي في دين العترة الطاهرة، وإنما دين العترة الطاهرة يقر النظام الاقتصادي الذي تنتجه حاجة الناس، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. النشاطات الاقتصادية متحركة، الدين لا يؤسس نظاما اقتصاديا، الدين يشذبه، يهذبه، ينظمه لرعاية الحقوق والواجبات، وللنظر في الجنبة الأخلاقية وفي الجنبة المعنوية والروحية، اعتمادا على منظومة الأحكام في الدين نفسه ما بين التحليل والتحريم. أعتقد أن الصورة باتت واضحة. خلاصة الكلام، دين العترة لا علاقة لي لا بدين سقيفة بني ساعدة ولا بدين سقيفة بني طوسي. هذا هو دين سقيفة بني طوسي، هذه كتب محمد باقر الصدر، لا علاقة لي بدين سقيفة بني طوسي. دين العترة لا يؤسس نظاما اقتصاديا، وإنما ينسجم مع النظام الاقتصادي الموجود الذي أنتجته حاجة الناس، لكنه يبادر إلى تشذيبه وتهذيبه وتنظيمه، يراعي في ذلك الجانب الأخلاقي والجانب المعنوي والروحي بالنظر إلى منظومة الأحكام الشرعية ما بين التحليل والتحريم. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمه، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. الواقع الاقتصادي اليوم في هذا العالم أنتج العملات المشفرة، ومن خلال ما يجري في عالمنا اليوم فإن العملات المشفرة في طريقها في السنوات القادمة في العقد القادم إلى أن تتسيد الساحة الاقتصادية. لا أريد أن أتحدث أكثر من هذا لأنني سأعود إلى تفاصيل الموضوع. سؤال مطروح وبشكل قوي بخصوص حكم التعامل بالعملات المشفرة منذ أن عرفت ومنذ أن ظهرت في السنوات الأخيرة. السيستاني رشيد الحسيني، وهو المبلغ الرسمي للمرجعية السيستانية، يحدثنا
بخصوص العملات الإلكترونية مثل البيتكوين وغيرها، هل يجوز التداول بها أو لا، أو الربح من خلالها؟
كمعلومة يعني هناك عملات إلكترونية الآن موجودة متداولة وأسماءها مختلفة، يعني هذا البيتكوين اللي قال الأخ هذا فد عملة على حال حسب تعبيرنا عملة مجازية، عملة افتراضية ما إلها وجود يعني مادي وتمسكه بإيدك، لا، اعتبارات ضمن بورصات وتجارة وكذا. وهناك عملات أخرى كثيرة، أسماء كثيرة، وأنا لست في بيان يعني أسماءها، شلون عندنا دولار ودينار وما أدري ريال وليرة، كذلك عملات أكو إلكترونية اللي واحدة من عدن بيتكوين، هل يجوز التعامل معها؟ سمحت السيد المرجع حفظ الله تعالى، سمحت سيد على أي حال لا يعطي رأيه في هذا، والأحوط عدم التعامل معها، الأحوط عدم التعامل معها. يعني شنو؟ يعني تقدرون ترجعون إلى غيري في أخذ المسألة الشرعية. سمحت السيد لا يقول بأن التعامل مع هذه العملات صحيح أو غلط، باطل أو حق، هو في الواقع يحتاط في عدم التعامل.
هذا ما يقوله السيستاني بحسب رشيد الحسيني. تأريخ هذه الحلقة من برنامج أنتم والشريعة على قناة الدعاء 16/6/2021. السيستاني كما يقول رشيد الحسيني لا يعطي رأيه في هذا، والأحوط عدم التعامل معها، إلى آخر ما قال من كلامه. أنتقل الآن إلى متحدث آخر من المتحدثين السيستانيين، منير الخباس في مسجد الرسول الأعظم في عمان، في سلطنة عمان، ليلة 22 شهر رمضان 1443 للهجرة. نشاهد.
سيدنا، بالنسبة للعملات الرقمية ذكرتم أنه القبض ما يتحقق، فالحين إيش مصير هذه المعاملة فقهيا سيدنا؟ الناس تتداول، موجودين والناس في الحضور أكيد مجموعة كبيرة تتداول في العملات الرقمية، ما يتحقق القبض، فما حكم هذه المعاملة إذن الحين؟
المشكلة في العملات الرقمية، بس فهموا لي هالنقطة، المشكلة في العملات الرقمية مو مسألة القبض، المشكلة في العملات الرقمية أنها مال أو ليست مال، هذه مشكلة، يعني هي المشكلة الأساسية المحورية. خل الآن أنا أذكر عندنا اتجاهات فقهية ثلاثة في العملات الرقمية. اتجاه الأول، السيد السيستاني يقول أنا لا أرخص، يعني عندي احتياط وجوبي. الاتجاه الثاني الذي يقول لا، صن حرام، مو يعني حرام تكليفا، يعني مو أنك ترتكب إثم، حرام وضعا، يعني المعاملة فاسدة، المعاملة باطلة، ما ملكت شيئا، مو يعني أنك ارتكبت محرم تكليفي وإثم، لا، مقصود يعني أنك ما ملكت شيئا، معاملة باطلة، وهذا رأي الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله. اتجاه الثالث يقول لا، المعاملة صحيحة وهذا مال وما في أي إشكال، وهذا رأي السيد الزنجاني دام ظله. خل أشرح لك هذه النقطة. الذي يقول بأنه أنت ما حصل شيء، معاملة باطلة، زين، أو يستشكل في ذلك كالسيد السيستاني مثلا دام ظله، ليش؟ خلنا هالنقطة نشرحها بعدين نعقب بالأمر الآخر. نجي إلى ألين نورمان، عند كتاب إنجيل الاستثمار في العملات الرقمية، متخصص وكتب كتاب في هذا المجال، إنجيل الاستثمار في العملات الرقمية. هذا يقول بأن بيتكوين مثلا ليس مال ولا عين من الأعيان، ولا يعبر عن أصول أو منتجات أو شيء آخر، زين، ولا أنه يعبر مثلا عن برنامج. الإنسان يقول أنا بدفع مبلغ وبكتسب برنامج مثلا، لا يعبر عن برنامج، لا يعبر عن ملف، لا يعبر عن أموال أو أصول عينية، هو عبارة عن شبكة ضخمة من المعاملات وسلسلة من التداولات. لأجل ذلك، بما أنه لا يوجد شيء أنا أشتريه، وإنما هذا عالم افتراضي مليء بالمعاملات والسلسلة من التداولات، وإلا ما في شيء معين أنا أشتريه، إذن فقيه يقول لا، معاملة باطلة، فقيه آخر مثل السيد السيستاني يقول أنا أستشكل، ارجعوا إلى غيري، ما عندي فتوى حاسمة في هذا الموضوع. نجي إلى مثل السيد الزنجاني دام ظله الذي يجيز ذلك، يقول معاملة صحيحة، يقول هي صحيح، مو شيء عيني، مو شيء مادي، بس هي مال اعتباري. المال لا يفترض فيه أن يكون مالا ماديا، قد يكون مالا اعتباريا، يعني قد يكتسب قيمته من خلال الاعتبار. يعني هذه البيتكوين في العالم الافتراضي في عالمه الخاص يتنافس عليها العقلاء، يعني دول اللي يدخلوا يشتروا مو عقلاء، عقلاء، بما أنها احنا متى نعرف الشيء بأنه مال؟ متى تعتبر هذا الكلينكس مال؟ متى تعتبر هذا الماء مال؟ لأن الناس يتنافسون عليه ويشترونه. ما يتنافس عليه العقلاء برغبة منهم ويبذلون بإزائه فهو مال. صحيح هذا ما إلى وجود، ما إلى عينية، لكن ميزان المال ينطبق عليه، لأنه في العالم الافتراضي يتنافس العقلاء عليه ويبذلون بإزائه ويتمكنون من خلاله، يتمكنون من خلاله من شراء أعيان، سيارة، أجهزة، بل بعض الشركات كما ذكرنا تتعامل به. إذن بالنتيجة هذا مال لانطباق عنوان المال عليه، مثله مثل حق السرقفلية.
نذهب إلى فيديو آخر أيضا لمنير الخباز، وفي المكان نفسه ولكن بعد عدة أيام، ليلة 28 من شهر رمضان 1443 في مسجد الرسول الأعظم مطروح سلطنة عمان، نشاهد.
يعني جاءتني رسالة من بيت السيد السيستاني دام ظله حول مسألة البيتكوين اللي تعرض إليها قبل كم ليلة. أنا هذه الرسالة أقرأها لأنه حتى يصير تدارك عما مضى. هذه الرسالة، نعم، إن توقف سماحة السيد دام ظله في العملات الرقمية من جهة الإشكال ليس من جهة الإشكال في كونها مال، يعني يمكن أن تكون هي مال بس هو توقف، ولا لأنها ليست مال لعلها مال، بل من جهة ما يكتنف هذه العملات من تقلبات شديدة في قيمتها، يعني ما لها قيم ثابتة تصعد وتنزل، يعني في معرض الخسارة، بل من جهة ما يكتنف هذه العملات من تقلبات شديدة في قيمتها تجعل المتعاملين بها في معرض الخسائر الكبيرة أو الأرباح، يعني إما يخسرون خسائر كبيرة أو أرباح كبيرة، ومن هنا لا يقدم على التعامل بها في الغالب إلا بعض أهل المجازفة اللي عندهم مجازفة ومغامرة، هم الذين يقدمون. وهذا المقدار من كونها معرض للتقلبات هو منشأ التوقف في الترخيص في التعامل بها، وليس منشأ التوقف أنها شنو؟ ليست مالا، ربما تكون مال. أيضا فتوى السيد الزنجاني، سيد موسى الزنجاني دام ظله، هذه الفتوى تقول بأنه، لحظة، يجوز التعامل بالعملات الرقمية مثل البيتكوين وغيرها شريطة توفر شرطين: عدم مخالفته للقانون، أن لا يكون قانون البلد يمنع من التعامل بالبيتكوين، إذا القانون يمنع لا يجوز، هذا الشرط الأول، وعدم سببيته للاختلال العظيم في نظام المجتمع الاقتصادي، إذا ما يوجب إخلال بالنظام الاقتصادي للمجتمع فهذا هو الشرط الثاني في جواز شراء البيتكوين.
هذا هو الذي خرج من مراجع الشيعة. السؤال هنا، إذا كان مراجع الشيعة نوابا لصاحب الزمان، فهل هذا هو الذي يريده صاحب الزمان؟ الوحيد الخراساني يفتي ببطلان التعامل بالعملات المشفرة، السيستاني يتوقف، والسيستاني دائما يتوقف، والزنجاني يجيز بشرطين، وهذان الشرطان لا وجود لهما لا في آية ولا في رواية، وكأنه محلل اقتصادي في برنامج اقتصادي في قناة فضائية. إذن أين هذا الدين الذي حدثنا عنه الأئمة من أنه ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة؟ إذن أين هو هذا الدين؟ إذا كان الشيعي يذهب إلى المرجع الأعلى وهو الأعلم، وهذا المرجع الأعلى والأعلم لا يعلم، لذلك هو متوقف. فمن أين جاءته الأعلمية إذا كان لا يعلم بحكم هذه المسألة أو بحكم غيرها؟ هو الأعلى، إذا كان هو الأعلى فلماذا يرجع إلى الأسفل؟ وإذا كان هو الأعلم فلماذا يرجع إلى غير الأعلم؟ إذا كان التقليد لابد أن يكون للأعلم، سيقولون من أن هذا جائز، هذا بحسب ما أنتم تقولون، بحسب ما أنتم تقولون. الصورة النهائية، هناك عبث، هناك عبث. حينما نقرأ في رواية التقليد التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه في تفسيره الشريف عن إمامنا الصادق، الرواية الطويلة لا أريد أن أقرأ منها إلا موطن الحاجة، في الصفحة 74 بعد 200، إنها طبعة ذوي القربة، الطبعة الأولى، قم المقدسة، بعد أن يتحدث إمامنا الصادق عن أن الفقهاء الصالحين قلة، هكذا يقول، فأما من كان من الفقهاء
صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. الذين يتصفون بالصلاح هم القلة، الأكثرية الإمام يصفهم بأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء الأكثر من مراجع التقليد، لأن الإمام يقول فإنهم يضلون أنفسهم ويضلون الشيعة معهم، إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، تعظيم صاحب الأمر صلوات الله عليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر إنه المرجع الشيعي الأعلى الذي تقلده كل الشيعة، لا أتحدث عن زمن بعينه، في كل الأزمنة، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب. لا توجد هناك احتمالات الخطأ. هؤلاء حينما يصدرون هذه الفتاوى، هذا يعني أنهم في مسار خاطئ، فهذا يفتي بالبطلان، وهذا يفتي بالصحة بشروط ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا يقول لا أعلم، إنه متوقف. فما معنى أنه الأعلم؟ وما معنى هذا الهراء؟ أنتم أتباعهم ماذا تقولون؟ هذه مهزلة، لا يضحكون عليكم ويقولون كل مجتهد بحسب رأيه، هذا قول النواصب، من أن المجتهد إذا أصاب في اجتهاده له أجران، وإذا أخطأ فله أجر، وما يدريه أنه أصاب أو أخطأ، على أي أساس؟ إذا كان هو لا يدري، فمن الذي يدري أنه أصاب أو أخطأ؟ الذين يقلدونه جهال. إذا كان هو لا يدري أصاب أم أخطأ، فهل أن هذا يقال له حجة من قبل صاحب الزمان؟ وهل أن صاحب الزمان يعيد الناس إلى شخص لا يدري هل هو قد أصاب أم قد أخطأ، أو أنه لا يدري أصلا ويقول إني متوقف؟ هل صاحب الزمان يرجع الناس إلى أمثال هؤلاء؟ ماذا تقولون أنتم؟ عندكم عقول أو لا؟ أنتم بشر أم بقر؟ كيف تفكرون؟ هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لا يضحكون عليكم يقولون كل مجتهد بحسبه وكل مكلف يعود إلى المجتهد الذي يقلده. ما هذا الهراء؟ هو من نفس الهراء الذي أنا أتحدث عنه. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب، إنه صواب بحسب الإمام الصادق. فلا يأتي قائل ويقول من أن الصواب هنا يحتمل أن الفقيه يخطئ ويصيب، هذا هراء، كلام صريح، الإمام يقول يقف به على الصواب. فهل هؤلاء هم الفقهاء الذين يقفون بالشيعة على الصواب؟ سلوا أنفسكم، سألوا أنفسكم، سألوا أنفسكم، محمد باقر الصدر هل يقف بالشيعة على الصواب وهو يؤسس منهجا اقتصاديا يسميه بأنه إسلامي يناقض ما يريده أمير المؤمنين، يناقض بيعة الغدير بدرجة 100%؟ هل هذا الذي يقف بالشيعة على الصواب، أم هؤلاء الذين يعبثون بالدين؟ هذا يبطل وهذا يجيز بشروط لا ندري من أين جاء بها، في أي آية، في أي رواية، وهذا متوقف. السيستاني العظيم متوقف، وسيمتدحونه إنه محتاط. إذا كان لا يعرف الدين، لماذا صار الأعلم؟ لماذا صار الأعلم؟ إذا كان يحتاط، لماذا يرجع الناس إليه؟ إنه يحتاط لأنه ليس قادرا على تمييز الأحكام، لهذا السبب. هؤلاء من الآخر لا هم الذين يعرفون فقه العترة، ولا هم الذين يعرفون الواقع. في توقيع إسحاق ابن يعقوب: إنني أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق، المتوفى سنة 381، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 511 من التوقيع الشريف: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ أنهم يصدرون الفتاوى بهذه الطريقة المختلفة والمتناقضة ويكونون بأجمعهم حجة عليكم. هذا هو الذي يريده صاحب الزمان. إذن لماذا قتل الحسين؟ الصحابة، كل صحابي يقول قولا معينا، وهؤلاء كل حجة من حجج صاحب الزمان يقول قولا معينا بحسب جهالته. هذا الذي يبطل المعاملة لا يعرف حقيقة المعاملة، وهذا الذي هو متوقف الأمر ليس واضحا عنده، لا يعرف فقه العترة ولا يعرف واقع هذه المعاملات. فهل هذا حجة من قبل صاحب الزمان؟ هكذا ينصب صاحب الزمان الحجج على الشيعة؟ إذن حينما سيظهر كيف سينشر العدل في الأرض؟ أيضا ينصب أمثال هؤلاء، هؤلاء الذين يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن اليمانية يكون تابعا للمراجع، لهؤلاء المراجع الجهال، يكون اليماني الذي يمثل برنامج الإمام الحجة صلوات الله عليه يكون تابعا للمراجع، لهؤلاء الذين لا يستطيعون أن يصدروا فتوى صحيحة في أمر تحتاجه الناس. تدبروا في كلام إمامنا الحجة صلوات الله عليه: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. هؤلاء هم الحجة الذين نصبهم صاحب الزمان على الشيعة، وهو منصوب
أيضا حجة عليهم، يعني هم على صلة به، هذا هو الذي يريده صاحب الزمان. لماذا تبقون مضحكة؟ لماذا تبقون مضحكة؟ وأنتم أنتم يا طلاب الحوزة إلى متى تضحكون على الناس بتعظيم هؤلاء المراجع؟ هؤلاء مجموعة من الفاشلين والعاجزين. وماذا نقرأ في رجال الكشف؟ إنه الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. إنهم لا يعتبرون الفقيه فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. هؤلاء مفهمون، السيستاني مفهمون. إذا كان السيستاني مفهما فأين هذا التفهيم؟ لماذا هو عاجز متوقف؟ وماذا يقول السيستاني العظيم بحسب منير الخباس؟ من أنه يتوقف من هذه الجهة، من جهة ما يكتنف هذه العملات من تقلبات شديدة في قيمتها تجعل المتعاملين بها في معرض الخسائر الكبيرة أو الأرباح. أدري أنت صراف، أنت شنو مالتك بالقيمة؟ تصعد أو تنزل؟ أين وجدت هذا؟ في أي آية؟ في أي رواية؟ أنت صراف. ومن هنا لا يقدم على التعامل بها في الغالب إلا بعض أهل المجازفة، كلام يخالف الواقع، الذين يتعاملون بهذه العملات ما هم من أهل المجازفة أبدا. سألوهم هل هم من أهل المجازفة؟ ثم كيف نتصور التجارة من دون مجازفة؟ يا أيها السيستاني العظيم، المجازفة على نوعين: هناك مجازفة ليست محسوبة، وهذه هي التي تقع في دائرة الخطر والتهور، وهناك مجازفة محسوبة، وهذه لا بأس بها. أقرب الفكرة لكم بهذا المثال: هناك شخص لا خبرة له بصعود الجبال، ولا يمتلك لياقة بدنية، يصعد على رأس الجبل ويريد أن يلقي بنفسه من على رأس الجبل إلى الوادي، وهو لا يمتلك أجهزة ولا يمتلك معدات لهذا الأمر. هذه مجازفة ليست محسوبة، هذا تهور. لكن إذا كان يمتلك لياقة بدنية وكان متدربا على هذا الأمر ويلبس ملابس خاصة وعنده من المعدات المناسبة، وهناك أناس ينتظرونه في الوادي في الجهة التي يريد أن يلقي بنفسه إليها، وهناك أكياس ملئت بالهواء، وهناك أكياس ملئت بالقطن وغير ذلك، حينما يقع عليها هذه مجازفة لكنها محسوبة. الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه. التجارة تحتاج إلى نوع من المجازفة، ولكنها لابد أن تكون مجازفة محسوبة. هناك حديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إنني أقرأ عليكم من الجزء 13 من مستدرك الوسائل، إنها طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة، في الصفحة 94 بعد 200، إنه الحديث 9 عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: التاجر الجبان محروم، إنه لا يجازف. التاجر الجبان محروم والتاجر الجسور مرزوق. هذا المنطق الذي يتحدث به السيستاني هذيان. أولا يشير إلى مسألة ارتفاع القيمة ونزولها، وأنت ما شأنك بهذا؟ ما هو السوق هكذا، ترتفع القيم وبعد ذلك تنزل هذه القيم. ما علاقة هذا باستنباط الحكم الشرعي أن ترتفع القيمة أو أنها لا ترتفع؟ مدار الاقتصاد القيمة، ومدار الاستنباط في الأحكام الشرعية في دين العترة الطاهرة القيمة. أما أنها ترتفع أو أنها لا ترتفع، هذا أمر موكول للظروف الاقتصادية، ولا يؤخذ بنظر الاعتبار في عملية الاستنباط. ثم يقول: من أن المتعاملين بها من أهل المجازفة، وهذا الكلام ليس صحيحا. وإذا كانت المجازفة محسوبة فهذا منطق رسول الله، هو الذي يقول: التاجر الجبان محروم والتاجر الجسور مرزوق. وهذه حقيقة موجودة في عالم التجارة. التجارة فيها جنبة من المجازفة، من دون المجازفة لن تنجح التجارة. والتجارة بطبيعتها فيها ربح في بعض الأحيان وفيها خسارة في أحيان أخرى. بغض النظر عن كل هذه التفاصيل، هذا هذيان من السيستاني ومن الآخرين، هذيان. هذا هؤلاء لا يفقهون أسرار دين العترة ولا يفقهون أسرار الواقع، فهذا يحكم بالبطلان، وهو أمر سهل أن يحكم الفقيه بالبطلان كي يخلص نفسه من معرفة التفاصيل بسبب جهله. والآخر متوقف محتاط. لماذا إذن أصبحتم مراجع للناس وأنتم لا تعطون للناس حلولا؟ لماذا يقال لكم من أنكم الأعلم والأفقه؟ هذه الأعلمية في أي مكان نجدها؟ وهذه الأفقهية وين نلقاها؟ فوق جوا بيا مكان، ما تدلون عليها. هذا هو الواقع الشيعي. الشيعة مسخرة مسخرة، ويفرحون بهذا الهذيان ويطبلون له. ويخرج لكم رشيد الحسين من جهة، منير الخباز من جهة أخرى، يرقعون لهذا الهذيان. هذا هذيان بتمام معنى الكلمة. نذهب إلى فاصل.
يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سعى سبيله واضح للمنيب يا من آياته برهان للناظرين يا من كتابه تذكرة للمتقين يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين يا من رحمته قريب من المحسنين سبحانك يا يا من تبارك اسمه يا من تعالى جده يا من لا إله غيره يا من جل ثناؤه يا من تقدست اسماؤه يا من يدوم بقاؤه يا من العظمة بهاؤه يا من الكبرياء رداؤه يا من لا تحصى آلاؤه يا من لا تعد نعماؤه سبحانك يا
السيستاني متوقف ويرجعكم إلى الأعلم من بعده، يعني إلى إسحاق الفياض. إسحاق الفياض راح يفتك اليمني، تعبير شعبي عراقي. اليمني نوع من أنواع الأحذية الشعبية الرخيصة، فهذا تعبير يجري على الألسنة العراقية في الأجواء الشعبية، يقولون فلان راح يفتق اليمني من أنه سيفعل الأعاجيب. فالسيستاني متوقف ويرجعكم إلى إسحاق الفياض اللي راح يفتقنا اليمني. على أي حال، هناك أمر لا بد أن نعرفه، من أن أساس الاقتصاد القيمة، وأساس استنباط المسائل التجارية في دين العترة القيمة. ما هو تعريف القيمة؟ القيمة لا نستطيع أن نعرفها بتعريف موحد ودقيق جدا، اختلف في تعريفها. لماذا؟ لأنها أمر اعتباري. القيمة أمر اعتباري. هناك من جعل اعتبار القيمة وفقا للمنفعة المتحصلة، فهذه بضاعة ننتفع منها هذا المقدار فقيمتها بحدود المنفعة التي نحصلها، وهذا مسلك اقتصادي معروف، من أن القيمة تقدر بنحو اعتباري بحسب مقدار المنفعة المستحصلة من ذلك الشيء الذي نريد أن نقيمه بحسب المنفعة. هذا قد ينطبق على بعض الأمور لكنه لا ينطبق على كل الأمور، لأن الماء منفعته أعظم المنافع. إذا أخذنا كيلوغرام من الماء، فهل
يساوي كيلوغرام من الذهب، مع أن منفعة الذهب دون منفعة الماء. هناك اعتبارات أخرى، البضاعة قد تكون قليلة نادرة، حينما تكون البضاعة قليلة ونادرة ترتفع قيمتها. لا أتحدث عن قانون العرض والطلب، قانون العرض والطلب لا يحدد القيمة في أصلها، وإنما يؤثر على زيادة القيمة ونقصانها. فحينما يكون الطلب كثيرا والعرض قليلا فإن الأسعار سترتفع، لكن القيمة الأصلية هي باقية، بحيث إذا قل الطلب ستكون الأسعار هابطة وستعود إلى قيمتها الأصلية. فقانون العرض والطلب لا تأثير له على أصل القيمة في الظروف الاعتيادية، ونحن نتحدث عن الظروف الاعتيادية، وإنما قانون العرض والطلب يؤثر على زيادة الأسعار ونقصانها. أما القيمة الأصلية للأشياء فهي باقية. لابد أن نفرق ما بين الثمن والقيمة. الثمن شيء والقيمة شيء. الثمن هو ما يدفع في مقابل تلك القيمة. أساس الاقتصاد القيمة. أتحدث عن الاقتصاد العالمي. منظومة الاقتصاد العالمي، النظام المصرفي العالمي، نظام البورصات العالمية، أساسها القيمة. من دون القيمة ليس هناك من نظام مصرفي عالمي، من دون القيمة ليس هناك من بورصات عالمية. الأمر هو في المسائل الشرعية، الأساس القيمة. الماء كما قلت يكون رخيصا من جهة الثمن، لكن القيمة الحقيقية للماء هي أعظم من قيمته الاقتصادية. الماء يباع بأرخص الأثمان. حاجتنا للماء أعظم من حاجتنا للذهب، بينما الذهب يباع بأغلى الأثمان. هناك اعتبارات أخرى، الماس مثلا لماذا يكون أغلى من الذهب؟ لأنه أندر من الذهب، ولأن الماس بضاعة تكون عند الأغنياء والأثرياء، ولهذا الأمر اعتبار في القيمة أيضا. إذن القيمة اعتبارية. هناك ميزان للقيمة، إنه مقدار العمل الذي يقوم به العامل في إنتاج المنتج، مقدار العمل أو مقدار الأموال التي أنفقت لإنتاج هذا المنتج. فوفقا لمقدار العمل، إذا كان المنتج قد أنتج من العمل فقط من دون إنفاق، أما إذا كان هناك إنفاق فتكون القيمة مشتركة ما بين مقدار العمل والإنفاق. وفي بعض الأحيان يكون العامل أجيرا عند صاحب الأموال، فحينئذ سيكون عمله جزءا من الإنفاق، بخلاف ما إذا كان الصانع هو الذي صنع الشيء بنفسه. هذه اعتبارات، والاعتبارات كثيرة. إلى أن وصلنا إلى العملة، إنها العملة المتداولة. في أول أمرها كانت العملة بمثابة ورقة تكتب من جهة معينة تخزن أموالا لحامل الورقة، فحامل الورقة عنده 1000 دينار من الذهب. وهذا بدأ هنا في بريطانيا، بداية العملة بدأت هنا. فكان الرجل يأتي ب1000 باوند مثلا من الذهب، يأتمنها عند شخص، هذا الشخص قد فتح دكانا محلا، وفي هذا المحل خزائن، الناس تخزن أموالها الذهبية عنده، وهو يمنحهم ورقة نوت، والتي سميت في بلادنا بعد ذلك نوت. نوت هي كلمة نوت، ملاحظة. يمنحهم ورقة نوت من أن حامل الورقة يمتلك 100 باوند، فإذا أراد أن يشتري فإن صاحب الدكان هو الذي يسدد للجهة التي اشترى منها صاحب النوت، صاحب هذه الورقة. وبعد ذلك تطور الأمر وصارت العملة النقدية المتداولة، فوضعوا لها غطاء من الذهب. الآن في زماننا الدولار ليس له من غطاء ذهبي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، الحكومة الأمريكية قد باعت الذهب منذ سنين. ما هو الغطاء الاقتصادي للدولار؟ إنها قوة الولايات المتحدة الأمريكية، سمعتها العلمية العسكرية. ولذا تلاحظون حينما تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية لأزمة سياسية عسكرية صناعية، لأي أزمة من الأزمات، قيمة الدولار ستكون هابطة، لأن الغطاء معنوي اعتباري. ما هي العملة التي نتعامل بها اعتبارية؟ الآن العملة في كل بلد، أكانت العملة ورقية أم كانت العملة معدنية، في زماننا قيمتها من أين تأتي؟ قيمتها قانونية، قيمتها تأتي من قبل الحكومة. الحكومة في جناحها الاقتصادي هي التي تضع القيمة للعملة النقدية والمعدنية. فقيمة العملة الآن في البلدان المختلفة في العالم قيمة قانونية اعتبارية. الحكومة ليس لها من شخصية حقيقية، شخصية الحكومة اعتبارية، وذمة الحكومة اعتبارية. قيمة العملة هي في ذمة الحكومة، هذه القيمة اعتبارية. الحكومة تعطينا ورقا وتقول من أن الورقة هذه قيمتها كذا، قيمة اعتبارية. العملة المتداولة الآن اعتبارية. حتى الدول التي تحتفظ برصيد ذهبي فإنها لا تعتمد الرصيد الذهبي إلا في الحالات الاحتياطية، قيمة عملتها تشخص قانونيا لاعتبارات قانونية. العملة المتداولة إذن في حقيقتها عملة اعتبارية، قيمتها اعتبارية. العملات المشفرة قيمتها اعتبارية أيضا، هي هي. واعتبرت جزءا من النظام الاقتصادي العالمي، هذا بحسب المعطيات المتوفرة. حالها حال العملة المتداولة، شركات كبيرة تعتمد في أعمالها التجارية على العملات المشفرة، دول بدأت تعتمد في اقتصادها الرسمي على العملات المشفرة. هذا موضوع كبير لا أريد أن أخوض فيه. قبل وجود العملة المتداولة في الحضارات القديمة، الصينيون قديما صنعوا عملة صخرية، إنهم ينحتون قطعا صخرية تمثل عملة الدولة. هذه قطع صخرية من أين جاءت قيمتها؟ من الدولة. الدولة جعلت لها قيمة، الحكومة جعلت لها قيمة. أباطرة الصين في تلك الأزمنة جعلوا للقطع الصخرية قيمة، فكان الناس يبيعون ويشترون ويتعاملون بها. إذن النظام الاقتصادي ينشأ من حاجة الناس، حاجة الناس هي التي تنشئ النظام الاقتصادي. حينما تعقدت المعاملات تعقد النظام الاقتصادي في زماننا، وهكذا حتى تولدت حاجة لإيجاد هذا النوع من العملات، فكانت العملات المشفرة. في الأزمنة القديمة قبل وجود نظام العملات كان النظام نظام المقايضة، سلعة تكون سلعة يقدر ثمنها بسلعة أخرى، تبادل. أعطيك خشبا وتعطيني رزا على سبيل المثال، أعطيك لحما وتعطيني بصلا، فأنت تحتاج اللحم وأنا أحتاج البصل، وهكذا. نظام المقايضة بعد ذلك صار نظام العملة على أساس الذهب والفضة، والذهب والفضة هو نوع من أنواع المقايضة أيضا لأنه بضاعة. ففي بداية الأمر لم يكن الذهب مسكوكا وإنما كان يوزن وزنا، إلا أنه تقدم الاقتصاد فصارت العملة مسكوكة، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، وهكذا. وكل أمة لها عملتها ولها حساباتها بحسب ما تحتاجه. الأمر هو هو، مثلما تم الانتقال من نظام المقايضة إلى نظام البيع والشراء بالذهب والفضة، الحاجة اقتضت أن يكون هناك انتقال إلى العملة المشفرة، وهذا هو الذي حصل. ولا بد أن نلتفت إلى شيء مهم حينما نتحدث عن عالم افتراضي، ومن أن العالم الافتراضي عالم اعتباري. هذا الكلام يكون صحيحا من حيث تكوين هذا العالم، أما إذا أردنا أن ننظر للأمر من جميع جهاته فإن العالم الافتراضي جزء من العالم الواقعي. العالم الافتراضي أين هو؟ أليس هو في هذا العالم الواقعي؟ العالم الافتراضي الذي نتحدث عن هو في الحقيقة جزء من العالم الواقعي، والعالم الافتراضي للعملات المشفرة هو افتراضي إذا نظرنا إلى تكوينه الداخلي، لكن إذا نظرنا إلى ارتباطه بالإنسان فإنه يشكل جزءا من الاقتصاد الموجود في الواقع الخارجي. العملة المشفرة الناس تستعملها في مختلف أنواع المعاملات التجارية، الدول كذلك، الشركات الكبيرة كذلك، الجهات السياسية التي لا تريد للحكومات وللمخابرات الدولية أن تعرف طريقة عملها ومن أين تأتيها الأموال وأين تنفق هذه الأموال. الكلام طويل طويل وعريض في هذا الموضوع، لكنني أقول من الآخر ما يقال عنه عالم افتراضي للعملات المشفرة هو عالم افتراضي من جهة التركيبة والتكوين الداخلي لهذا العالم، ولكن من جهة أخرى هو جزء من العالم الواقعي، والذين يعملون في هذه الأجواء هم في جهة يتواصلون ويعملون مع العالم الافتراضي، وفي جهة ثانية يتواصلون من خلال هذا العالم الافتراضي مع العالم الواقعي، وهذه العملة الافتراضية تتحول إلى عملة نقدية تكون بأيديهم. هذا هو الذي يجري، هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. هؤلاء لا أدري عن أي شيء يتحدثون. حينما أقرأ كلامهم، حينما أستمع إلى أحاديثهم، لا هم الذين يدركون حقائق فقه دين العترة، ولا هم الذين يدركون ما يجري على الواقع في حياتنا اليوم، ثم يخرجون علينا بهذا الهراء الذي استمعتم إليه. نذهب إلى فاصل. عن سنان بن طريف، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا، إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى: أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا، أشهد أن محمدا رسول الله ثلاثا، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا.
حياكم الله. لا زال كلامنا في العملات المشفرة، والذي جرنا إلى هذا الحديث الرسالة التي جاءتنا من ألمانيا، قرأتها عليكم وسأعيد قراءتها. الرسالة هكذا تقول: لا أعلم مدى اطلاعكم على مجال الاستثمار في العملات المشفرة، ولكن من خلال فهمكم لأحكام الكتاب والعترة، ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لاستعمال خدمات العملات الرقمية مثل التخزين أو الستيكينج؟ وعملية الاحتفاظ بالأموال هول في محفظتك الرقمية لدعم العمليات على شبكة البلوكشين، بمعنى آخر هي عبارة عن تجميد العملات للحصول مقابل ذلك على مكافآت، ويختلف كل مشروع بنسبة الربح والعوائد، وينصح بمراجعة الورقة البيضاء للمشروع لمعرفة كم ستكون نسبة تحصيل أرباح ستيكينج، كذلك خدمة التعدين ماينينج. التعدين هو صناعة وتجلب العملات الرقمية والمشفرة بواسطة أجهزة مخصصة لذلك، تقوم هذه الأجهزة بحل معادلات رياضية غاية في الصعوبة والتعقيد. يتم تمويل نفقات التشغيل العملة المستضافة عن طريق آلاف الخوادم عبر العالم المعدنون ماينرز، التي تقوم بإدارة شبكاتهم حيث تغطي تكاليف الاستضافة بآليات مدمجة تقوم تلقائيا بتوزيع مكافآت رمزية على أجهزة الكمبيوتر الموجودة على الشبكة، مكافآت التعدين ماينينج ريواردز. هذه الرسالة والتي تحدثت عن حالات، عن مصاديق من عمليات الاستثمار في عالم العملات المشفرة. بنحو عام، بحسب المعطيات المتوفرة عندي وعندك وعند الآخرين، المعطيات المعروفة عن طبيعة العملات المشفرة وعن القوانين وعن المداولات وعن سائر الأنشطة الاستثمارية، ليس هناك من إشكال في استعمال هذه الخدمات، وليس هناك من إشكال في الدخول في عالم الاستثمار هذا، إلا إذا استجدت أمور نحن لا علم لنا بها في الوقت الحاضر، أو تغيرت أمور، العالم متغير، لكن بحسب المعطيات المتوفرة فليس هناك من إشكال في كل هذا الذي ذكرته في رسالتك.
تحدثت عن التخزين staking. عملية التخزين هي بالضبط كعملية إيداع الأموال في البنوك الاعتيادية في البنوك في العالم الواقعي الخارجي. فحينما تخزن الأموال، تودع الأموال في هذه البنوك، وتقوم البنوك بتشغيل هذه الأموال، وما يترتب على ذلك من الآثار والتفصيلات البنكية. فعملية التخزين أو ما يصطلح عليها staking هي هذه العملية، عملية تخزين للأموال في هذه المنظومة الافتراضية وعملية تشغيل لها. إذا جاز هذا في البنوك الخارجية جاز هنا. الأساس القيمة، أساسا قيمة العملات المشفرة عالية، قيمة عالية، ما هي بقيمة لا تؤخذ بنظر الاعتبار، قيمتها عالية وعالية جدا. أما عملية الهولد أو الهولدينج فهي كشراء الأسهم في البورصات، مثلما تشترى الأسهم في البورصات وبعد ذلك يحتفظ المشتري بتلك الأسهم لأجل أن ترتفع الأسهم في وقت قادم، أو أنه يريد أن يشتري أكبر عدد من الأسهم، عنده برنامج، عنده مخطط في ذهنه. فعملية الهولدينج والتي تحدثت عنها بأنها عملية احتفاظ بالأموال في محفظتك الرقمية لدعم العمليات على شبكة بحسب ما هو مكتوب بالعربية البلوكشين، يعني بلوكتشين. البلوكتشين بمثابة موقع افتراضي لتسجيل وتثبيت السندات الرقمية. ثم ينتقل الكلام إلى خدمة التعدين الماينينج. وخدمة التعدين هي نشاط إلكتروني، نشاط رقمي لاكتشاف الجديد من المعادلات الخوارزمية، عمل يعرفه المختصون. وهناك البرامج المختصة التي تكون على جهاز الكمبيوتر تكون متكفلة بهذا الأمر. بقية التفاصيل في الرسالة بخصوص الماينرز أو بخصوص مكافآت التعدين، هذه أمور تأتي في سلسلة آثار تلك العمليات. بحسب المعطيات المتوفرة لدينا فإنك تستطيع أن تنتفع من هذه الخدمات، تستطيع أن تواصل العمل الاستثماري في هذه الجهات، لكن إذا ما استجدت معطيات وتغيرت أمور حينئذ يكون لكل حادث حديث. بحسب ما هو موجود وبحسب ما هو متعارف عند الجميع. إنني أقول هذا الكلام لأن كلاما كثيرا يقال عن الوجه الخفي للعملات المشفرة. لا أريد أن أخذ موضوع المؤامرة العالمية بنظر الاعتبار، فهذا كلام ليس له من وزن في ساحة التحقيق وفي ساحة استنباط الأحكام الشرعية. لكن هناك وجه خفي، وجه سري، وهذا من طبيعة التشفير. هي عملات مشفرة، هناك وجه خفي، وجه سري، وهذا شيء طبيعي. لكن قد تظهر معطيات جديدة لا علم لي بها، حينئذ سيكون لكل حادث حديث. مع المعطيات الموجودة من دون تغيير وتبديل للذي أعرفه وتعرفه أنت ويعرفه الآخرون، ما هو معروف في الأجواء العامة عن العملات المشفرة وعن خدماتها وعن أساليب الاستثمار فيها لا يوجد إشكال. وأعتقد أن جوابي واضح وبين وصريح. أتمنى أن تكون الإجابة نافعة ووافية مع مقدماتها، لأنني ما أجبت على الرسالة بنحو مباشر إلا بعد أن ذكرت شيئا من المقدمات وطويت كشحا عن بعضها، لأن الوقت كان يجري سريعا. كان في نيتي أن أتحدث عن جهات أخرى فيما يرتبط بالقيمة الاقتصادية في علم الاقتصاد، ولكن الوقت جرى سريعا وما استطعت أن أغطي المطالب كلها. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. رسالة أخرى من العراق. السؤال الأول: إذا كان المال الحلال مخلوطا بالمال الحرام، كيف يمكن أن نجعل هذا المال من المال الحلال؟ الحكم السابق هو استخراج الخمس من المال الحلال المخلوط بالحرام. الخمس مباح، ما هي الطريقة الشرعية لجعل المال حلالا؟ الطريقة الشرعية أنت ذكرتها في كلامك، الطريقة الشرعية إخراج الخمس، إلا أن إمام زماننا في زمان الغيبة أباح الخمس، إذن حل الأمر. إذا كنت تخرج الخمس فيما لو كان الخمس واجبا عليك، هذه النية تحلل هذا المال، لأن الإمام هو الذي أباح الخمس. أنت تريد أن تخرج شيئا من المال كي تنفقه في عمل الخير، هذا أمر راجع إليك، لكنه ليس واجبا ولا يجوز لك أن تعد ذلك تشريعا. الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يعملوا بعزائمه الواجبات وأن يعملوا برخصه، وعزائم صاحب الأمر هي عزائم الله، ورخص صاحب الأمر هي رخص الله. إمام زماننا يريد منا أن نعمل بعزائمه وأن نعمل برخصه. إمام زماننا هو الذي قال لنا في توقيع إسحاق بن يعقوب: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. الحكم في أصله أن المال الحلال الذي اختلط بالحرام يخمس، وبعدما يخمس سيصبح مالا حلالا. في زمان الغيبة أباح إمامنا الخمس لنا، فحينئذ لا يوجد شيء آخر. مجرد نيتك في أنك تخرج الخمس من هذا المال الذي اختلط فيه الحلال بالحرام، إذا كان إخراج الخمس محللا له ولكنك لا تخرجه الآن لأن إمامك قد أباح لك ذلك، هذا هو الذي يحلله. وأعتقد أن الكلام واضح وواضح جدا. السؤال الثاني: ما هي العلاقة بين النفس والروح عند الإنسان؟ النفس وتفاصيله وتفاصيلها، المراد التي ذكرت بالقرآن والروايات كثيرة، نأخذ مثلا منها: إن صح من عرف نفسه فقد عرف ربه. الروح ما هي علاقتها بتلك النفس؟ وما هي حقيقة الروح لدى الإنسان؟ وهل لها علاقة بالعقيدة أو التشريع أو غيرها؟ ممكن توضيح وشرح لهذه العلاقة. الإنسان يتألف من جزئين: من روح وجسد، ولا توجد نفس بشكل منفصل. لذا فإن الروح حين تخرج من الجسد لا يبقى إلا الجسد، خرجت الروح من الجسد لا يبقى إلا الجسد، يبقى جثة هامدة، خرجت الروح. إذن أين هي النفس؟ النفس هي العلاقة الناتجة من التمازج بين الروح والجسد. هناك علاقة تنشأ بين الروح والجسد، هذه العلاقة الناشئة هي هذه النفس. لا وجود للنفس بنحو مستقل. ولذا في كتب الفلسفة حينما يتحدثون عن النفس يقولون: من أنها وجود حرفي، وجود نسبي، وجود رابط. حينما ترتبط الروح بالجسد تتولد النفس. أما هذا الحديث، من عرف نفسه فقد عرف ربه، فإنه لا يتحدث عن النفس المتولدة من ارتباط الروح بالجسد. من عرف نفسه، من عرف ذاته، هذا هو المراد. من عرف نفسه، من عرف ذاته. وذات الإنسان هي التي يعبر عنها الإنسان حينما يتكلم عن نفسه بالأنا. حينما أقول أنا وأنت، حينما تقول أنا، وحينما أقول لك أنت، ما هي الأنتية والأنا بمعنى واحد، لكن الأنا للمتكلم وأنت للمخاطب، فالأنا والأنتية بمعنى واحد. حين أقول أنا، أنت حينما تقول أنا ماذا تستشعر؟ إنك تعبر عن ذاتك التي هي جسد وروح ونفس ما بين الجسد والروح. من عرف نفسه، من عرف ذاته. وليس المراد النفس التي هي وليدة بسبب العلاقة بين الجسد والروح. أقرب لك المعنى. الروح قدرة نورية معنوية. حينما أقول معنوية لا أنفي السنخية المادية التي من جنسها. الروح لها مادتها التي تناسب تكوينها، والروح يمكن أن ترى في ظرف معين، في حالة معينة يمكن أن ترى الأرواح. وفي أحاديث أهل البيت فإن الأرواح تحيط بالأبدان كالكلل، والكلل في الغالب يكون لونها الأبيض منذ قديم الزمان. الكلة هي هذه التي توضع غطاء على الأسرة على أماكن النوم، مثلا في قصور الملوك، في قصور السلاطين، أماكن نومهم أسرتهم توضع عليها الكلل. الأبيات المشهورة والمعروفة والمروية عن إمامنا الهادي التي قالها في محضر المتوكل حينما جاءوا به ليلا إلى المتوكل وعرض عليه أن يشرب الخمر، ورفض الإمام، قال أنشدني شعرا. المتوكل كان يريد شعرا غنائيا، شعرا في الغزل، فماذا أنشد إمامنا الهادي؟ باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، غلب الرجال إنهم الرجال الفرسان الأقوياء، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة والتيجان والكلل أين الأسرة والتيجان والكلل إلى آخر الأبيات المعروفة فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة أسرة الملوك والسلاطين أين الأسرة والتيجان والكلل ومن الملوك من يضع الكلل على عرشه وهو جالس على عرشه وعلى عرشه كلة الكلل في الغالب لونها الأبيض في الغالب الأحاديث هكذا تقول من أن الأرواح تحيط بالأبدان كالكلل لأن الكلل تحيط بالأبدان أثناء النوم وهي شفافة كأنها أثيرية كأنها جسم من الأجسام الأثيرية إن صح التشبيه فالروح لها مادتها التي تناسبها الروح هي مركز العقل وهي مركز الإدراك بكل درجاته وهي مركز الوجدان وهي مركز الفطرة والضمير إدراك الإنسان كله في روحه وحينما ترتبط الروح بالجسد يضعف إدراكها إذا ما انفكت عن الجسد فإن ذكاءها سيزداد ويزداد وذاكرتها ستكون قوية جدا وانتباهها سيكون خارقا قدرة الإدراك الفائق تتوفر في الروح حينما تمازج الجسد القدرة العقلية في الروح تتجسد في الدماغ الدماغ يمثل جسد العقل الذي هو في الروح والوجدان يتجسد في القلب في القلب الجسدي الذي هو مركز العاطفة سلبا أو إيجابا وهكذا الضمير وهكذا سائر القدرات الإدراكية فيما بين الروح والجسد لأن الجسد لوحده لا يستطيع أن يتواصل مع العالم بأية لغة إنه جسد والروح لا تستطيع أن تتواصل مع العالم الذي كله حس ومادة فهناك في هذا العالم ما هو حسي وهناك ما هو معنوي فلا بد من وجود برزخي ما بين المادي المحسوس والمعنوي تنشأ النفس إنها العلاقة المتولدة ما بين تمازج الجسد والروح الشهوات لا هي في الجسد ولا هي في الروح حينما تنفصل الروح عن الجسد تنتفي الشهوات لأن الجسد لا توجد فيه شهوات ولأن الروح لا توجد فيها شهوات، وإنما الشهوات والرغبات والمطامع والمطامح هي في النفس، في هذه العلاقة المتولدة ما بين الجسد والروح. هناك جهاز الكمبيوتر، هذا هو الجسد، وهناك البرنامج المشغل، هذه هي الروح. ما ينتج من عمل، ما ينتج من ناتج حينما يشغل المشغل جهاز الكمبيوتر عبر البرنامج، هذا النتاج يمثل النفس. إنه حالة برزخية ما بين جهاز الكمبيوتر وما بين البرنامج المشغل. جسد الإنسان، هناك الروح البرنامج المشغل، الإدراك، العلم، كل شيء في الروح وليس في الجسد. الروح هي التي تشغل الجسد. الإنسان هنا حينما يريد أن يفعل هذه العلاقة، إنها تتفعل في النفس. الشهوات، المطامح، الرغبات، الخوف، الأمن، الكسل، الضجر، النشاط، الخفة، الانبساط، إلى غير ذلك. كل هذه الحالات هي في النفس. النفس اللوامة. الجسد ما هو لوام؟ الروح ما هي لوام؟ النفس لوام، النفس الأمارة، النفس الجزوعة، النفس النفس المطمئنة، النفس الساكنة المستقرة، النفس الصالحة، النفس الصافية. سلبا إيجابا من الأوصاف للنفس إنما هو للنفس البرزخية، لا يقال للجسد من أنه جسد أمار بالسوء، ولا يقال للروح كذلك من أنها روح أمارة بالسوء. إنها النفس الأمارة بالسوء، النتاج الذي يأتي من التمازج ما بين الجسد والروح. وحينما تنفك الروح عن الجسد لا تبقى النفس. وهذا من أقوى الأدلة على المعاد الجسماني، لأن الروح لوحدها لا توجد فيها الشهوات، ولأن الجسد لوحده لا توجد فيه الشهوات. الشهوات الخيرة والشهوات الشريرة. ما هو الخير؟ شهوة نفسية أيضا، والشر شهوة نفسية أيضا، لكن الخير شهوة رحمانية والشر شهوة شيطانية. أعمال الخير شهوات، خيرة، وأعمال الشر شهوات، شريرة. ونحن نجازى على هذا، لا بد من امتزاج الأرواح بالأجساد. فحينما تمتزج الأرواح بالأجساد تكون النتيجة. ولذا جاء هذا التعبير في سورة التكوير: وإذا النفوس زوجت، هذا التزاوج من أين يأتي؟ هذه الزوجية من أين تأتي؟ تأتي من مقارنة الأرواح بالأجساد، من أوضح الأدلة على المعاد الجسماني هو ضياع النفس بعد انفكاك الروح عن الجسد، وأعمالنا مرتبطة بنفوسنا، الحساب يكون وفقا للذي حركنا وللذي قام بذلك، المحرك النفوس، وهذه النفوس لن تعود إلا بالتزاوج فيما بين الأرواح والأجساد كي تكون النتيجة أن تعود هذه النفوس. فحينما أقول أنا إنني روح وجسد ونفس فيما بين روحي وجسدي، أما الحديث من عرف نفسه فقد عرف ربه، من عرف ذاته بروحه وكل ما فيها من إدراك، بجسده وكل ما فيه من تركيب هندسي عجيب، وبنفسه التي هي مركز النشاط الإنساني، حينما تتزاوج أرواحنا مع أجسادنا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم يا معطي يا مغني يا مغني يا مفني يا محيي يا مرضي يا منجي، سبحانك يا يا أول كل شيء وآخر، يا إله كل شيء ومليك، يا رب كل شيء وصانع، يا بارئ كل شيء وخالق، يا قابض كل شيء وباسط، يا مبدأ كل شيء ومعيد، يا منشأ كل شيء ومقدرا، يا مكون كل شيء ومحولا، يا محيي كل شيء ومميتا، يا خالق كل شيء ووارثا، سبحانك يا لا
السؤال الثالث، وهو آخر سؤال في هذه الرسالة، بخصوص رؤية الهلال، إذا ثبتت الرؤية بالغرب هل تثبت بالشرق؟ نعم، في أي مكان. إذا ثبتت الرؤية بالغرب هل تثبت بالشرق؟ بالنسبة للعراق مثلا، ثبتت الرؤية في أوروبا أو أمريكا، هل تعتبر رؤية شرعية ويمكن أن نأخذ بها وتعتبر هي بداية الشهر الهجري بالعراق ما بين قوسين، الرؤيا بالعين المجردة؟ نعم، في أي مكان إذا ثبتت رؤية الهلال في أي مكان من الأرض فإن الشهر القمري قد بدأ بالنسبة للأرض كلها، وأعتقد أنني قد تحدثت عن هذا الموضوع في الحلقات الماضية وحتى في برامجي السابقة. في أي مكان تثبت رؤية الهلال بالعين المجردة فهذا يعني أن الشهر القمري قد بدأ وهو شهر واحد للأرض كلها، وأعتقد أن كلامي واضح. الرؤية لابد أن تكون بالعين المجردة من دون أن تكون مجهزة بأي نوع من أنواع الأجهزة. الرؤية لابد أن تكون بالعين المجردة. في أي مكان يرى الهلال بالعين المجردة من الأرض فهذا يعني أن الشهر القمري قد بدأ، وهو شهر واحد للأرض كلها، بدايته الشرعية واحدة للأرض كلها ونهايته الشرعية واحدة للأرض كلها، بشرط أن تكون الرؤية بالعين المجردة وأن تكون الرؤية صحيحة، لا أن نسمع أي كلام يقال. وهل يمكن استعمال المنظار الذي يكون بنفس قياس العين الطبيعية بالرؤية والاعتماد عليه في ثبوت الرؤية الشرعية؟ استعمال المناظير بكل أشكالها، هذا الذي يتحدث عنه السؤال، أو سائر الأنواع الأخرى، استعمال المناظير لتعيين موقع الهلال كي يكون عاملا مساعدا لتشخيص موقعه لأجل أن نبصره بالعين المجردة، هذا أمر جيد لا بأس به، أمر حسن يساعدنا، خصوصا إذا كانت الأجواء ملوثة فإنه يشخص موقع الهلال. فاستعمال المناظير بكل أشكالها إذا كان لتعيين موقع الهلال وبعد ذلك نراه وننظره بالعين المجردة فهذا أمر حسن. أما استعمال أي نوع من أنواع المناظير لرؤية الهلال من دون الرؤية بالعين المجردة فهذا يتعارض مع النصوص الواضحة في الكتاب الكريم وفي الروايات والأدعية الشريفة، وقد تحدثت عن هذا في الحلقات المتقدمة. أعتقد أن الإجابة واضحة وكافية. إلى هنا تنتهي حلقتنا في هذا اليوم، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أسئلة جديدة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.